بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا إن الوجه الخامس من وجوه العلاج للتعارض بين صحيحة البيزنطي الدالة على أن النصاب 20 دينارا وبين رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله الدالة على أن النصاب 1 دينار. الوجه الخامس لعلاج هذا التعارض هو تطبيق قاعدة موافقة الكتاب، وتطبيق هذه القاعدة بصالح رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله الدالة على كون النصاب 1 دينار. وذلك لأنه هذه الرواية تدل على ثبوت الخمس بمجرد بلوغ 1 دينار، وصحيحة البيزنطي تدل على عدم ثبوت الخمس إلى أن يبلغ 20 دينارا. فأي منهما يطابق إطلاق آية الخمس الدالة على ثبوت الخمس بدون نصاب؟ الآية تدل على ثبوت الخمس بدون نصاب. هذه الرواية التي تقول بأنه بمجرد بلوغ 1 دينار، بمجرد بلوغ 1 دينار الخمس يتعلق، هذه الرواية تناسب إطلاق تلك الآية. للرواية التي تقول بأنه لا يثبت الخمس إلا عند بلوغ 20 دينارا، ففي مورد التعارض يكون مدلول رواية 1 دينار مناسب وموافق لإطلاق الآية. فهذا الوجه الخامس كان. ولكن قال أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه هذا الوجه إنما يتم فيما إذا كانت الآية بإطلاقها تدل على ثبوت الخمس في المعادن بدون نصاب، ولكن الآية من قال لنا بأن إطلاقها تشمل المعادن؟ الآية إنما غنمتم، التعبير بالغنيمة. فلأجل إثبات كون إطلاق الآية يشمل المعادن نحتاج إلى أحد وجهين: إما دعوى أن الغنيمة بمعناها اللغوي يشمل كل فائدتين، ومن جملة الفوائد المعدن، من دون تمسك بصحيحة علي بن مهزيار المفسرة للآية. إما يتمسك بهذا الوجه، أو يتمسك بأن صحيحة علي بن مهزيار فسرت الآية بمطلق الفائدة، وهذا يكفي لتطبيق الترجيح بموافقة الكتاب. أستاذنا الشهيد ناقش كلا الوجهين، قال أما الوجه الأول فهو غير مقبول، لأن الآية إما ظاهرة في خصوص غنائم الحرب لولا التفسير، وإما لا أقل مجملة ليس لها ظهور في التعميم، في شمول ظهور إطلاقي في شمول المعادن ماكو. وأما الوجه الثاني فمجرد التفسير ما يكفي، لأن هذا راح يصير ترجيح بموافقة رواية أخرى مو بموافقة الكتاب. إحنا نريد ترجيح بموافقة الكتاب، هذا ما صار ترجيح بموافقة الكتاب، هذا يصير ترجيح بموافقة تلك الرواية المفسرة وهي رواية علي بن مهزيار، فهذا هم غير صحيح. وعلى تقدير قبول أحد هذين الوجهين، مع ذلك ما يمكن هذا الترجيح لا يتم حتى مع قبول أحد هذين الوجهين، لا يتم هذا الترجيح. ليش؟ لأن الآية حتى إذا شملت المعادن إنما تشمل المعادن لا بعنوان كونها معادن، بل بعنوان كونها مطلق الفائدة، مصداقا من مطلق الفائدة. يعني الآية تثبت الخمس بعنوان مطلق الفائدة ومقيدا بما بعد المؤونة، بينما التعارض الوارد بين الروايتين إنما وقع التعارض بين روايتين دالتين على ثبوت الخمس في خصوص عنوان المعادن، عنوان المعدنية، وبدون قيد ما بعد المؤونة. إذن فهذا ليس، حتى إذا قلنا بإطلاق الآية، هذا مع ذلك لا يتم الترجيح بموافقة الكتاب، لأن هذا ما صار، هذا الشيء المعنى المطلوب ما صار موافق لإطلاق الكتاب، لأن المعنى المطلوب هو ثبوت الخمس بعنوان المعدنية، وهذا ما لا يستفاد من الآية. هذا الوجه الخامس كان. والوجه السادس عبارة عن تطبيق قاعدة الترجيح بمخالفة العامة، وهذا أيضا بصالح الأخذ بدينار واحد، على خلاف ما ذكرته بالأمس. أنا اخطأت في نقل رأي أستاذنا الشهيد بالأمس، دققت في التقرير الواصل إلي، تقرير خطي واصل إلي عن بحث خمسة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ورد في هذا التقرير أنه كما أن تطبيق قاعدة موافقة الكتاب، هذا الوجه الخامس، لو تم كان بصالح رواية دينار واحد. الوجه السادس أيضا يعني تطبيق قاعدة الترجيح بمخالفة العامة، لو تم هذا الوجه السادس أيضا بصالح رواية دينار واحد، وذلك لأن العامة المشهور القريب من الإجماع عندهم، المشهور عند العامة ثبوت الخمس في المعدن إذا بلغ ما يساوي 20 دينارا. والرأي النادر منهم وهو حسن البصري أو حسن ابن حسن ابن البصري، حسن ابن حسن البصري قايل، هذا الرأي النادر قايل بأنه يثبت الخمس في النصاب في الشسم ولكن بدون نصاب. أنا بالأمس قلت أن الرأي النادر قايل أصلا لا يثبت الخمس، لا، الرأي النادر قايل يثبت الخمس ولكن بدون نصاب، لا دينار واحد ولا 20 دينارا. إذن فرواية الدينار الواحد مخالف لكل العامة، لأن العامة المشهور منهم قالوا بثبوت الخمس إذا بلغ 20 دينارا، والنادر منهم قال، طبعا هذا هم المشهور نقله أستاذ نشيد من كتابي بداية المجتهد. هسه هذا الكتاب لمن شنو ما أدري، أكو هيك كتاب
ابن رشد،
ابن رشد في هذا الكتاب ذاكر بأنه أبو حنيفة وغيره من يعني ينسب إلى شهرة عظيمة بين العامة بأنه يثبت الخمس في المعدن إذا بلغ 20 دينارا. هذا الرأي المشهور عندهم. والمخالف حسن البصري ولعله شخص آخر، يعني رأي نادر أكو في مقابل ذلك. هذا الرأي النادر يقول يثبت الخمس بدون نصاب، لا دينار واحد ولا 20 دينار. خب رواية دينار واحد مخالف لكل العامة، المشهور والنادر منهم، لأن المشهور قالوا بثبوت الخمس بنصاب 20، والنادر قالوا بأنه أصلا لا نصاب، بينما هذه الرواية تقول بنصاب دينار واحد. إذن نصاب دينار واحد رأي مخالف لكل العامة، وأما رواية 20 دينارا فهو يوافق مشهور العامة، يوافق مشهور العامة. إذن فبقاعدة الرشد في خلافهم، بقاعدة أنه عند التعارض يؤخذ بما خالف العامة، كنا نأخذ بما خالف العامة، يعني نأخذ برواية دينار واحد. رواية دينار واحد هي الرواية المخالفة للعامة، فلا بد وأن نأخذ بهذه الرواية ونحمل رواية 20 دينارا، نحمل رواية 20 دينارا على التقية، على محمل التقية، لأنه يوافق، لأنها توافق مشهور العامة. هذا الرأي السادس الذي اختاره أستاذنا الشهيد بناء على صحة سند كلتا الروايتين المتعارضتين، يقول ينتهي الأمر إلى هذا الوجه السادس، ولا ينتهي الأمر إلى التعارض نهائيا وإسقاط الروايتين نهائيا والرجوع إلى مطلقات وجوب الخمس بدون نصاب، لا تصل. وكان هذا هو الوجه الرابع على ما أتذكر، لا تصل النوبة إلى هذا ما ذكرناه في هذا الوجه الرابع، لأننا وجدنا المرجح بمخالفة العامة. قرأت كتاب السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه. السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه ما يقبل بتطبيق قاعدة الترجيح بمخالفة العامة، يبدو أنه مو واضح عنده أن إحدى الروايتين مخالفة للعامة والرواية الأخرى موافقة لمشهور العامة. يقول أكو آراء متعددة. أنا أظن يعني في عدة مواضع شفت بأنه بعض تحقيقات أستاذنا الشهيد هو يبدو ما واصل، أحد الأخوة كان يرجح أنه واصل له، كان يقول أكو تشابه، ولكن أنا عدة موارد شفت بأنه يبدو أن تقرير السيد الشهيد ما واصل له. هو هم ما حاضر بحث الخمس، لأن بحث الخمس مات السيد الشهيد كان قديم كلش، فهو ما حاضر بحث الخمس، والتقرير هم يبدو ما واصل له. على كل حال فهنا يبدو أنه ما شايف كتاب بداية المجتهدين، هذا الكتاب الذي نقل عنه أستاذنا الشهيد بأنه مشهور العامة قالوا بنصاب 20 دينار، والنادر منهم أصلا لا يؤمن بالنصاب، يقول يتعلق الخمس ولكن بدون نصاب. ها يبدو أنه ما واصل لهذا الشيء، فيشكك في كون إحدى الروايتين مخالفة للعامة والأخرى موافقة للعامة، ولكنه يحاول إبطال سند رواية هذا محمد بن علي بن أبي عبد الله ولي أم دينار واحد، الرواية أم دينار، أم دينار واحد. يقول بأنه وإن كنا نحن نؤمن بقاعدة مشايخ الثقات، نؤمن بأنه إذا روى أحد المشايخ الثلاثة ابن أبي عمير الأزدي وصفوان البجلي وهذا البزنطي اللي الآن محل كلامنا أحمد بن محمد كذا البزنطي أبي نصر البزنطي، إذا روى واحد من هؤلاء أو أكثر من واحد من هؤلاء من شخصين كان رواية وكان سنده إلى ذلك الشخص تاما صحيحا، يعني بسند صحيح وصلت روايته إلى شخص معين، فهذا الشخص تثبت ثقته، لأن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه شهد بأن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة، فهذا معنى أن مشايخ هؤلاء الثلاثة كلهم ثقات، إلا إذا ثبت ضعفه كما في بعض الموارد النادرة ثبت ضعفه بعض من نقل عنه أحد هؤلاء الثلاثة، فيصير تعارض بين من نقل الضعف وبين دلالة رواية هؤلاء عن الدلالة على الوثاقة، فيصير تعارض فلا تثبت الوثاقة على أساس التعارض، وإلا لولا التعارض بمن شهد بالضعف رواية أحد هؤلاء عن شخص دليل على وثاقة ذلك الشخص. يقول بأنه نحن وإن كنا نؤمن بهذه القاعدة، وهذه القاعدة صحيحة، أستاذنا الشهيد أيضا يؤمن بهذه القاعدة في هذه الحدود، ولكن لا نقبل بمراسيل هؤلاء، لأن الشيخ الطوسي قال بأن هؤلاء لم يسندوا ولم يرسلوا إلا عن ثقة، فلعل البعض يؤمن بأنه حتى مراسيل هؤلاء حجة، مو فقط يدل روايتهم عن شخص مذكور اسمه دليلا على وثاقة ذلك الشخص، مو بس هذا، بل حتى إذا لم يذكروا اسمه عن رجل هذا هم أيضا يكفي لثبوت وثاقة ذلك الرجل رغم عدم معرفته من هو مرسل. ولكن أستاذنا الشهيد وسيد الهاشمي أيضا وأيضا نحن في محله بحثنا بأنه في المراسيل ما نقبل. ليش في المراسيل من أقبل؟ لأنه في المراسيل يكون هذا الاسم المحذوف مردد بين كل مشايخ هؤلاء، وكل مشايخ هؤلاء فيهم غير ثقات، فيهم من ثبت ضعفه ولو نادر، فكيف نعرف أن هذا الذي لم يذكر اسمه هل هو من الأكثرية الذين هم ثقات أو يكون هو بعض الضعاف الذين هم موجودون مو غير موجودين في مشايخ هؤلاء؟ وإزالة احتمال كونه من الضعاف صعب بحساب الاحتمالات في محله بحثنا، ووجدنا بأنه من الصعب إزالة احتمال كون هذا الذي لم يذكر اسمه واحدا من الضعاف، إزالة هذا الاحتمال صعب. على هذا الأساس قلنا بأنه في باب المراسيل ما نقبل هذه القاعدة، أما الشخص الذي ذكر اسمه خب يدل رواية هؤلاء عنه يدل على وثاقته إن لم نجد شهادة على ضعفه، لأن شخص معين بعد ما دام شخص معين نفحص نشوف ماكو تضعيف عليه، والرواية هؤلاء عنه دليلا على الوثاقة ويكفي. الملاك الذي السبب الذي جعلنا لا نقبل بهذه القاعدة في المراسيل يجري على هذا الرجل وإن كان ذكر اسمه عنوانا ليس مرسلا، عنوانا لا يسمى مرسل لأنه اسم موجود، وهو محمد بن علي بن أبي عبد الله. هذا الرجل مجهول كلش، ولم نجد رواية عنه في كل كتب الحديث مالتنا إلا روايتين، لعله رواية، هذه هي هاي الرواية اللي في محل كلامنا، ورواية أخرى. لكن شو اسمه بدون اسم جدة أكو، يعني محمد ابن علي بدون ابن أبي عبد الله، مع ذكر اسم جدة فقط روايتين، بدون اسم جدة أكو فد كم رواية أخرى. وعندما نفحص، يقول السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، يقول عندما نفحص لنجد بأن هذا من هو مردد بين عدة أشخاص، يصير يشبه المرسل، مردد بين عدة أشخاص، وأحد هؤلاء الأشخاص شخص ثابت الضعف، ذاكر اسمه. فمحمد بن علي بن أبي عبد الله مع ذكر الجد بس موردين، روايتين عندنا، وبدون إثر الاسم الجد عندنا عدد من الروايات. ولكن هذا محمد بن علي من هو؟ عندما نطبق على باقي الرواة نفس الطبقة، مثلا مع ملاحظة من يروي عنه ومن يروون عنه، يعني من قبله ومن بعده، نلاحظ كل الخصوصيات، نجد بأن هذا الاسم قابل للانطباق على عدة أشخاص، وأحد هؤلاء الأشخاص ثابت الضعف، وبالتالي هذا يصير حال المرسل، يعني يحتاج إلى إزالة احتمال أن يكون المراد بهذا الشخص هو من لم يثبت ضعفه، إزالة احتمال أن يكون هو أحد الضعفاء، إزالة احتمال أن يكون هو أحد الثابتين الضعف، وإثبات أنه ليس بل إثبات أنه من غير الذين ثبت ضعفهم. شلون نثبت بأن هذا المراد به ليس هو هذا الضعيف؟ فكما أنه لو قال أحد هؤلاء الثلاثة عن رجلين ما نقبل بحجية تلك الرواية، ليش؟ لأنه هذا رجل من هو؟ لعل هذا الرجل هو أحد الضعاف، ولو نادى الضعاف في ندرة من مشايخ هؤلاء، ولكن نحتمل أن يكون هذا الرجل أحد الذين ثبت ضعفهم. نفس الملاك، نفس المشكلة موجودة في هذا الاسم، رغم أنه ذكر اسمه ولكنه مردد بين عدة أشخاص، أحدهم ثابت الضعف، فنفس المشكلة تجري. وعليه فيقول بأنه لا يمكن إثبات حجية هذا سند هذه الرواية. هذا كلام السيد الهاشمي بلي. ولكن أنا أحتمل يمكن علاج هذه المشكلة بأنه هنا هذا الرجل مردد بين عدة أشخاص، واحد من عندهم ضعيف، فنسبة الاحتمال واحد يعني، واحتمال أن يكون أصلا غير هؤلاء، أصلا شخصا آخر هم موجود. لو كان من الثابت أن هذا واحد من هؤلاء العشرة، لو افترض أنه مردد بين عشرة، فواحد من عندهم ثابت الضعف، فيصير نسبة حساب الاحتمال 1/10 أن يكون ضعيفا. خب هذا ضعف باحتمال انطباقه بنسبة 1/10 مهم يعني هذا، وإن كان 1/10 ولكنه هذا الاحتمال يظل لا يمكن إزالته. ولكن هنا قابل للانطباق على هؤلاء العشرة، مو أنه ثابت أنه واحد من هؤلاء العشرة، قابل للانطباق شيء وثابت من أنه واحد من هؤلاء العشرة شيء آخر. هذا بل قابل للانطباق على هؤلاء العشرة، وواحد من هؤلاء العشرة ضعيف، ومن المحتمل أن يكون هو أصلا شخص آخر غير هؤلاء العشرة. إن قالها إن قلنا هكذا فيصير هذا الواحد ضمن كل مشايخ هؤلاء مو ضمن عشرة. وبالتالي قد يقال بأنه بحساب الاحتمالات يثبت أو يحصل اطمئنان بأنه ليس هو هذا الضعيف الواحد، بل في المراسيل عدد الضعاف القابل للانطباق عليهم متعددين، وإن كانوا أقل من الثقات نادرون ضمن المجموع الكلي، ولكن متعددون الضعفاء متعددون، بحيث يبقى فد احتمال لانطباقه على واحد من الضعاف. ولكن هنا إذا قلنا بأنه بس ضعيف واحد احتمال الطباقة بس على ضعيف واحد ولا ينطبق على باقي الضعاف من مشايخ هؤلاء، لأن باقي الضعاف من مشايخ هؤلاء مذكور أسماؤهم، فهذا غير قابل للانطباق على الضعفاء الآخرين الموجودين في مشايخ هؤلاء الثلاثة، بس قابل للانطباق على بل ضعيف واحد. وإن كان المراد شخص آخر فذاك الشخص الآخر أصلا مجهول وليس هو أحد الضعاف المذكور أسماؤهم، لأنه إذا كان يقول رجل عن رجل بدل ما يذكر هذا الاسم يقول عن رجل، هو يحتمل هذا الرجل يكون أي واحد من هؤلاء الضعاف المذكور أسماؤهم، ولكن هذا ما قايل عن رجل، قايل الاسم، هذا الاسم محمد بن علي، ومحمد بن علي لا ينطبق على الضعفاء الآخرين من مشايخ هؤلاء، بس ينطبق على هذا الضعيف الواحد. فيتردد أمره بين أن يكون ثقة أحد المشايخ الذين هم ثقات ولم يذكر اسمه في الثقات، فيصير حال المجاهيل الذين نثبت وثاقتهم برواية هؤلاء الثلاثة عنهم، وبين أن يكون ناقلا عن المراد به هو هذا الرجل الضعيف الواحد، فيصير واحد في مقابل كثيرين جدا، فيصير واحد في مقابل كثيرين جدا. فهاي الفكرة كنت نتأمل بها أكثر، أنا ظني أنه هذا يكفي لتوثيق هذا الرجل، لأن الاحتمال الضعف بس واحد، واحتمال الوثاقة يكون مردد بين كثيرين، بين عدد كثير.
عدد الروايات ما ترجح على شخص كالهدف محمد بن علي في الراوي 314 رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه وعن الإمام الكاظم وعن الرضا.
هذا عن الرضا. هنا في محل كلامنا عن الإمام الرضا.
عبد الله راوي 23 رواية، لكن 314 هذا 23 رواية. مورد الترجيح في عدد الروايات ماذا أثر؟ في مورد الترجيح 314 هذا 23. لكن تحت ثلاثة أشخاص هذا عن شخص واحد عن الرضا.
كنا نشوف هذا ينطبق على كم عدد، إذا ينطبق على بلي يعني مع الأخذ بعين الاعتبار الراوي عنهم ومن هم يرون عنه والإمام الرضا بالخصوص. كل هذه الخصوصيات والطبقة إذا أخذناها بعين الاعتبار فالعدد يقل، ما يبقى شيء قلت مئة وكذا، هذا العدد ما يبقى، هذا العدد يحذفون، فيبقى فالعدد قليل. ففي هذا العدد القليل منهم واحد بس ضعيف، مو كثيرين.
سيدنا تبقى حصة الشخص من هؤلاء العشرة أقوى قوية يعني بالنسبة للجميع، يعني اللي ما مذكورين احتمال أن يكون غيرهم، يعني يكون محمد بن علي غير هؤلاء العشرة، تبقى حصة نسبة محمد بن علي هذا المذكور إلى هؤلاء العشرة تبقى حصتها قوية، حصتها منهم من هؤلاء العشرة قوية. سيمكن أنه أرجع على علمين إجماليين يعني أو شيء آخر بس بالنتيجة
فيحصل اطمئنان بالوثاقة تقصد؟ لا. لو يحصل لا يمكن الاطمئنان بالوثاقة،
يعني راح يصير نسبة عدم الاطمئنان قوية، مو مثل لو تعاملنا من البداية
إيه. أن
شخص هذا
فكروا به إن شاء الله إلى درس القادم إن شاء الله، نكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.